الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في الحديث السادس من أحاديث باب الرهن وغيره. قال المؤلف رحمه الله: عن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه. تكلمنا في الدرس الماضي على بعض ما يتعلق بهذا الحديث، وعرفنا أن من تصدق بشيء فلا يشرع له أن يعود في صدقته ولو كان عن طريق الشراء، لقول عليه الصلاة والسلام: لا تشتره ولا تعد في صدقتك. وأكثر العلماء على أن النهي للتحريم أو للكراهة. الكراهة نعم. وهناك من ذهب إلى أن النهي للتحريم، ومن هؤلاء نعم كالظاهرية والمنذر وابن القيم وكذلك القرطبي، نعم هو الأظهر باعتبار أن الأصل في النهي التحريم: لا تشتره ولا تعد في صدقتك. ومثل الصدقة النذر والكفارة، فإذا أخرج شيئا للفقراء والمساكين من قبيل الكفارة أو النذر فلا يرجع في ذلك، فإنه داخل في معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تعد في صدقتك. فهذا مما ألحقه العلماء بمعنى هذا الحديث: لا تشتريه ولا تعد في صدقتك. قلنا مما يستثنى من ذلك الوالد فيما يعطي ولده وإن كان من قبيل الصدقة، لعموم الحديث، حديث ابن عمر بن عباس رضي الله عنهما: لا يحل لرجل أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. والعطية كما عرفنا تشمل تشمل الهبة، الهدية، الصدقة. فالعطية والهبة يشملان الصدقة والهدية، أما الهدية والصدقة فبينهما فرق. الهدية والهبة بينهما فرق. وش الفرق بينهما؟ إنما الصدقة يريد بها التقرب إلى الله عز وجل، والهدية يراد بها إكرام الشخص أو التودد إليه، أو يريد عرض من الأعراض. قد تكون الهدية من قبيل المعاوضة، يريد غرضا من الأغراض. إذن هنالك فرق بين الصدقة والهدية، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، فبينهما فرق. إذن الوالد له أن يعود في صدقته لولده، ومثل ذلك أيضا العود في الهبة وإن لم تكن من قبيل الصدقة. ولو لم تكن من قبيل الصدقة، إذا أهدى هدية لولده له أن يعود في هديته، وله أن يعود في عطيته وهبته وإن لم تكن من قبيل الصدقة. هذا من حيث الأصل. وإلا في بعض الصور فإنه لا يشرع له الرجوع، فإنه لو أهدى لجميع أولاده ثم أراد أن يرجع في هديته لولد من أولاده، له هذا ليس له، لأنه يكون من قبيل الظلم. في هذه الصورة لا يشرع له. ولو أعطى ولده عطية ثم تعلق بهذه العطية حق من حقوق الغير، كأن تصير تلك العطية رهنا، استلمها الولد وجعلها رهنا في حق من الحقوق، هل الوالد أن يرجع في هذه العطية؟ ليس له أن يرجع، لأنه تعلق بها حق من حقوق الغير. فالأصل أن له أن يرجع في هديته وفي عطيته إلا لمانع من الموانع الشرعية. قال عليه الصلاة والسلام: لا تشتره ولا تعد في صدقتك، لا تشتره ولا تعد في صدقتك. مما يستثنى من هذا الحديث إذا رجعت الصدقة إليه بغير اختياره، كأن ترجع بالميراث، يتصدق بصدقة ثم ترجع إليه من غير اختياره، كأن ترجع إليه بالميراث، فهذا لا يدخل فيما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في قولي: ولا تعد في صدقتك، لأنه لم يعد في صدقته وإنما عادت هي إليه. وفي حديث بريدة في مسلم أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته بأنها تصدقت على أمها بجارية، ثم إن أمها ماتت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قد وجب لك أجرك وأرجعها إليك الميراث، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا مما لا يدخل فيما نهي عنه، فإن الصدقة عادت إلى المتصدق ولم يرجع المتصدق بصدقته. نعم، من قبل الميراث ما في إشكال، إذا رجعت من قبيل الميراث فإنه لا إشكال في ذلك. وهناك من أهل العلم من استثنى أيضا من ذلك إذا رجعت صدقة الفقير إليه من جهة الساعي على الصدقات، إذا رجعت صدقة الفقير إليه من جهة الساعي على الصدقات، كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، واختاره العلامة ابن القيم في زاد المعاد. وهذا كأن تجب صدقة على فقير من الفقراء، كان يكون عنده مال قد بلغ النصاب وهو من الفقراء، فوجبت عليه الصدقة، فأخرج زكاته للساعي فقبضها الساعي، فلما تجمعت الصدقات عند الساعي وأراد أن يصرفها في مصارفها فأعطى لذلك المتصدق صدقته، وربما يعطيه صدقته وغير صدقته. فهنا ذهب بعض العلماء أن هذا مما يحل، وهو لم يعد في صدقته وإنما ردت إليه من جهة أخرى، لأنه من المستحقين للصدقات فرجعت إليه من وجه آخر. وهذا إذا لم يكن هنالك حيلة، فإنه إذا كانت هنالك حيلة فلا يشرع ذلك، كأن يحصل التواطؤ بين الفقير صاحب الصدقة وبين الساعي بأنه يعطي وسوف يرد له ما أعطى، فإن حصل التواطؤ فلم يحصل الإخراج الشرعي ولم يحصل إيتاء الزكاة الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. لكن إذا حصل من غير تواطؤ فهناك من أهل العلم كما عرفنا من أجاز ذلك، وسواء كانت زكاة مال أو صدقة الفطر، وهذه قد تحصل في صدقة الفطر، فقد يخرج بعض الفقراء صدقة الفطر عند شخص، تجمع عند شخص ثم يقوم بتوزيعها ويعطي ذلك الفقير، وربما لا يميز، ربما يعطيه من صدقته ولا يميز في ذلك. فإن حصل مثل هذا الأمر فهناك من أهل العلم كما عرفنا من ذهب إلى أن هذا مما لا يدخل في النهي. قال عليه الصلاة والسلام: لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، وإن أعطاكه بدرهم. أخذ من هذا بعض العلماء مشروعية أن يبيع الإنسان ما معه ببخس شديد، قال وإن أعطاكه بدرهم. وهذا بحث بالغ، والذي عليه جمهور العلماء أن ذلك مما يجوز ما لم يكن من قبيل السفه. أما إذا كان من قبيل السفه فالسفيه يحجر عليه. فإذا كان الشخص غير سفيه رشيد في تصرفه لكن باع شيئا نفيسا بثمن زهيد لغرض من الأغراض، وإلا هو حسن التصرف في بيعه وفي شرائه، فإن هذا مما يحل له، فإنه يحل له أن يبذل حقه بغير مال لمن شاء. فإذا بذله بمال زهيد فإن هذا مما يحل بطريق الأولى. والشخص قد يريد الإحسان لبعض من يحب ولا يريد أن يوقعه في الحرج، إن أعطاه بالمجان ربما ثقل ذلك عليه على الآخر. فإذا باعه بيعا بثمن زهيد ربما كان أطيب لنفسه. فإن حصل هذا فإنه لا بأس به، فلا بأس أن الإنسان يبيع ما معه بثمن زهيد، وهذا كما قلنا ما لم يكن سفيها في تصرفه. والسفيه الذي ما عنده حسن التصرف في البيع والشراء يضيع ما له. فإن كان من قبيل السفه فالسفيه يحجر عليه ويمنع من التصرف في ماله إذا كان يضره. على أن الحديث الذي يظهر أنه من باب المبالغة ولم يرد في بيان هذا الحكم، فقول عليه الصلاة والسلام وإن أعطاكه بدرهم من قبيل المبالغة ولو كان بثمن زهيد. فذكر الدرهم من قبيل المبالغة في الكلام. فعلى كل سواء دل الحديث على هذا الحكم أو لم يدل فالكلام صحيح ومستقيم، وليس هنالك مانع شرعي يمنع من هذا الأمر. قال عليه الصلاة والسلام لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم. قال ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه. فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه. وهذا التشبيه يدل على التنفير ويدل على أن ذلك من قبيل الحرام. فالعائد في هبته كالعائد في قيئه، ففيه تحريم العود في الهبة. والهبة كما عرفنا تشمل الهدية والصدقة، فلا يجوز للشخص أن يعود في هبته. وهذا الذي عليه جماهير العلماء خلافا للحنفية، فإن الحنفية يجوزون العود في الهبة، يكرهون ذلك ولا يحرمونه. ولما لا يحرمونه؟ لأنه سيأتي معنا في حديث ابن عباس بعد حديث ابن عباس فإن الذي يعود في صدقتي كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. فقالوا هذا لا يحرم على الكلب، الكلب لا يحرم عليه أن يقي وأن يعود في قيئه. إذن هذا الحكم من قبيل الكراهة لا من قبيل التحريم. وهكذا نحن يقولون لا يحرم علينا، كما أنه لا يحرم على الكلب أن يقي ويعود في قيئه، وإنما هذا مما يستكره ويستقدر. فهكذا لا يحرم علينا ذلك، وإنما هذا مما يستكره ويستقدر. وذكر أنه حصلت مناقشة بين الإمام الشافعي وأحمد، وهذا لعله في أول الأمر، وإلا فإن الشافعي لا يرى العود في الهبة، لكن لعله في أول الأمر. فحصلت مناقشة بين الشافعي وبين الإمام أحمد حول هذه المسألة، وكان الشافعي يجيز العود في الهبة، فاحتج بهذه الحجة الذي يعود في صدقته أو في هبته كالكلب يعود في قيئه. فقال له الإمام أحمد: وليس لنا مثل السوء. أي انظر في نعم في تمام الحديث: وليس لنا مثل السوء. فهؤلاء نظروا إلى الكلب وأنه يحل له ذلك، فقالوا: إذن يحل لنا العود. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب ذلك للتنفير والتحريم، ولهذا قال: وليس لنا مثل السوء، وأنتم جعلتم أن هذا لنا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس لنا مثل السوء. فالحديث يدل على التنفير والتحريم، لا يدل على الجواز. إذا لا يجوز الشخص أن يعود في هبته إذا وهب، لكنه مما يستثنى كما قلنا الوالد. نعم، إذا وهب لولده هذا هو الأصل. والأم إذا وهبت هل لها أن ترجع؟ لها أن ترجع؟ ليس لها. والجد له أن يرجع؟ كيف؟ فعلى كل قضية الوالد لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد رخص له في ذلك، إلا الوالد فيما يعطي ولده، فلا إشكال في قضية الوالد. أما الأم والجد فمحل نزاع بين العلماء، والنزاع موجود في مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد، ولهما قولان في ذلك: الجواز والمنع. والأظهر أن الحكم مختص بالوالد لنص الحديث، ولأن للوالد سلطان على مال ولده. قال عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، وخير ما أكل الشخص من كسبه وإن ولده من كسبه. فالوالد له تسلط على مال ولده، فالولد من كسب الوالد، ومال الوالد لأبيه، أنت ومالك لأبيك. فهذا الحكم مختص بالوالد من أجل هذه المعاني: من والديك، من والديك. هذا عند يعني التثنية ما في إشكال، لكن عند الإفراد ما يستقيم. الوالد هو الذكر. نعم، فالوالد إذا أفرد فالمراد به الذكر، والوالدة الأنثى، هذا هو الأصل. أيضا من حيث المعنى كما قلنا، المعنى يدل على اختصاص الأب، اختصاص الأب بذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنت ومالك لأبيك، لم يقل لأبيك وأمك، وخير ما أكل نعم الرجل من كسبه وإن نعم وإن الولد من كسبه. فالوالد له تسلط على مال الولد بعكس الأم، فإن المنفق على الولد هو الوالد، المنفق عليه منذ الصغر وله التسلط على ولده بعكس الأم. فالحديث جاء بذكر الوالد، والمعنى يدل على اختصار الحكم في الوالد دون غيره. نعم، فهذا أظهر القولين، أظهر القولين أن الحكم مختص بالوالد دون الأم، من أجل هذا المعنى الذي ذكرناه، من أجل لفظ الحديث، ومن أجل أيضا المعنى الذي ذكرناه، فإن الوالد له تسلط على مال ولده، أنت ومالك لأبيك، ولم يقل لأبيك وأمك. إذن هذا أظهر المعنيين من باب نعم عند التقليب ما في إشكال، لكن هل يقال هل الأم تدخل في لفظ الأب عند الإفراد؟ ما تدخل عند الإفراد. نعم، والمعنى كما عرفنا يقتضي التخصيص، اللفظ يدل على التخصيص والمعنى يدل على التخصيص، وفرق بين التغليب وبين الإفراد كالقمرين للشمس والقمر، لكن عند التغليب، والأسودين للماء والتبر هذا من قبيل التغليب، والعمران المراد بهما أبو بكر وعمر، لكن هذا من قبيل التغليب، لكن عند الإفراد ذاك يقال له أبو بكر والآخر يقال له عمر، والأبوان من قبيل أيضا التغليب، والوالدان من قبيل التغليب، لكن عند الإفراد والد ووالدة، أب وأم. على كل هذا الذي يظهر في هذه المسألة، فيستثنى كما عرفنا الأب فقط. وهل تستثنى الزوجة إذا وهبت لزوجها؟ هذا محل نزاع بين العلماء. إذا وهبت الزوجة لزوجها هل لها أن تعود في هبتها؟ هذا محل نزاع بين العلماء. جمهور العلماء يقولون ليس لها أن تعود في هبتها. والإمام أحمد له روايات مختلفة في ذلك، فتارة يذهب إلى الجواز وتارة يذهب إلى المنع، وفي رواية ثالثة يفصل، وهو أن الطلب إذا كان منه وأعطته لطلبه فلها أن ترجع، لأنها لا تعطيه إلا رغبة أو رهبة لا عن طيب نفس، ولعل هذا القول أقرب من غيره. إذا جمهور العلماء على المنع مطلقا. والإمام أحمد له ثلاث روايات، رواية بالجواز، بجواز الرجوع مطلقا، ورواية بالمنع مطلقا، ورواية ذات فيها إلى التفصيل، وأن الطلب إذا كان منه، يعني قال لها هبي لي كذا، اعطني كذا، فكان الطلب منه فأجابته وأعطته، فإنها لا تفعل ذلك إلا رغبة أو رهبة، ما هو عن طيب نفس، فقال لها أن ترجع. نعم، لها أن ترجع في الهبة، لأنها عن رغبة أو رهبة، ربما تخشى منه أن يطلقها أو أن يتزوج عليها أو يسيء في عشرتها، فتجيبه من أجل هذه الأمور، فإذا كان الطلب منها فلها أن ترجع. الطلب منه، نعم، إذا كان الطلب منه فلها أن ترجع، وأما إذا كان منها فليس لها أن ترجع، كما قال الله عز وجل فكلوا هنيئا مريئا. على كل الكلام في هذا الحديث يحتاج إلى وقت أوسع من ذلك.